بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، نعلم جميعًا ما للعلم من فضائل كثيرة، فضائله جمة لا تعد ولا تحصى. هذه الفضائل يستفيد منها الفرد، ولها أثرها على المجتمعات، بل للعلم أثر حتى على الدول، وتكلم هنا عن العلم الشرعي. العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم فيه سعادة الدارين الدنيا والآخرة، وفيه الخير للعباد والبلاد. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم على العلم، وحث على طلبه ونشره والعمل به. يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يقول ابن القيم: أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. ومن فضل العلم وشرفه وشرف أهله أنهم أعرف الناس بربهم وأخوفهم له وأكثرهم محبة وتعظيما لربهم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك قال أهل العلم: من كان بالله أعرف كان منه أخوف وله أطلب. ومن فضل العلم الشرعي أن طالبه وارث للنبي صلى الله عليه وسلم، فما أعظمه من إرث. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. روى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر في سوق المدينة ووقف عليها فقال: يا أهل السوق. طبعا هذه القصة كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا إلى المسجد، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا نقسم. قال لهم أبو هريرة: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، قوما يقرؤون القرآن، قوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك العبد وطالب العلم يصبر نفسه في سلوكه لهذا الطريق بأنه طريق طريق محمد صلى الله عليه وسلم، طريق اللي حث عليه صلى الله عليه وسلم، وهو الهادي إلى سنته وهديه، والهادي إلى معرفة العبد لربه. كيف تعرف ربك إلا بالعلم الشرعي؟ والله أن من أشقى الناس من كان جاهلا بربه سبحانه وتعالى، عنده شهادة دكتوراه، وربما يكون مدرس في الجامعة أو يطلق عليه بروفيسور، لكنه لا يعرف ربه، لا يعرف ربه بأسمائه وصفاته، ولا يعرف ربه بأفعاله، ولا يعرف ربه بما يستحق من ألوهيته والتعبد له والتذلل له. وبعض الناس يعترض يقول: لماذا تسمون الناس عوام؟ بعضهم يقول: العلماء فيهم كبر، يسمون الناس عوام وهم فقط أهل الثقافة. عوام في معرفتهم بالله سبحانه وتعالى، عوام بمعرفتهم بربهم، بدينهم، برسولهم صلى الله عليه وسلم. أنت أول ما تدخل للقبر تسأل عن أصول ثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا النبي الذي بعث فيكم، وفي هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال أهل العلم: من كان بهذه الثلاث أعرف كان موفقا للجواب عنها في قبره. والقبر من نجا منه فما بعده أيسر. ومن فضائل العلم أنه يحقق للعباد الأمن، ويحفظ لهم الضروريات التي تكفل لهم السعادة في الدنيا والآخرة. فالعلم يحفظ للعبد دينه، ويحفظ للعبد نفسه وعقله ونسله وعرضه وماله. هذه الأمور تسمى عند العلماء بالضروريات، التي لو اختلت أو اختل أحدها وقع العبد في حرج وضيق وربما تهلكه. ومن أعظم النعم التي امتن الله بها على عباده نعمة الأمن. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا. وأول ما يدخل في مفهوم العلم، أو نقول أول ما يدخل في مفهوم الأمن الذي يحققه العلم، الأمن النفسي والراحة والطمأنينة التي تحصل للقلب. بعض الناس إذا سمع كلمة العلم يحقق الأمن قصدها الأمن في المجتمع. لا، الأمن في المجتمع أحد أفراد الأمن. عندك الأمن النفسي أولا، أمني أنا في نفسي، في راحة قلبي، في اطمئناني، في حصول السكينة لقلبي. راحة القلب من النعيم، وتحصل بسكونه وخلوه من المنغصات والمكدرات، وبعده عن الشبهات والشك. الشبهات والشك أمراض تجعل القلب في حيرة واضطراب. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. القلب إذا لم يعمر بالإيمان عمر بالشهوات والشبهات، فيصبح مضطربا، فيه الشكوك والأوهام. ومن كان لا إيمان فيه وقع في الكفر والعياذ بالله. والكافر بالله عز وجل متناقض في نفسه، لأن لديه من الأسئلة الفطرية التي يحتاج الجواب عليها، ولا يجد جوابها إلا في عقيدة صحيحة ثابتة سليمة. ولذلك تجد أكثر أهل الإلحاد من أصحاب الملل والنحل المتناقضة التي لا يوجد فيها استقرار. أما أهل الإسلام فعندهم عقيدة ثابتة: ربي الله، وضوح في الإله الذي يعبدونه معلوم بأسمائه وصفاته وأفعاله واستحقاقه العبودية. والإيمان به يتضمن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. ثابتة العقيدة على اختلاف الناس فيما بينهم في مسائل أو فيما يحصل بينهم من اختلاف، لكن الأصول ثابتة. عندهم إيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إيمان بهذا الإسلام، وأن الإسلام ينقسم إلى إسلام وإيمان وإحسان. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة، وهذا وصف الذين قيل فيهم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. تأمل كلام القيم رحمه الله، يقول: فكان ورود القرآن على قلبه، والقرآن يرد على القلب بالتلاوة والعمل والتفكر والتدبر، وهذا علم. ماذا يفعل؟ نورا على نور الفطرة، وهذا وصف الذين قيل فيهم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يعني عندهم يقين، ما عندهم شك، ما عندهم ريب، ما عندهم زعزعة في قلوبهم وخواء روحي كما يقال اليوم، عندهم ثبات في الأصول. فيحصل للقلب اليقين، وإذا ما حصل اليقين للقلب استقر القلب وهدأ، بخلاف الشك الذي يورث صاحبه الحيرة والضلال. القلب يزيد إيمانه بالله كلما زاد العبد من العلم، كلما ازددت علما بالله كلما ازداد إيمانك. قال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا زاد الإيمان وتحقق التوحيد في القلب، وأقبل العبد على ربه موحدا وعابدا ومستعينا وعليه متوكلا وله راجيا ومنه خائفا وله داعيا، حصل له الأمن في الدارين مع الهداية. قال الله عز وجل: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والقلب يصل إلى الحق واليقين بواسطة العلم أعظم من وصوله إليه بسلطان اليد والقوة. يقول ابن القيم: بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد، ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون لليد، فإن الحجة تنقاد لها القلوب، وأما اليد فإنما ينقاد لها البدن، فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالف وإن أظهر العناد والمكابرة، فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانها. انتهى كلام. وأما أمان العبد على نفسه من الوقوع في الشهوات فالعلم له أثر كبير في تحقيق هذا الأمن. إذن العلم كذلك يحقق للعبد أمان، يحقق للعبد أمانا على نفسه من الوقوع في الشهوات والمحرمات من الفواحش التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فإن الذي يدعوك إلى فعل الفاحشة الخطرات والوساوس التي تكون من الشيطان والتزيين، تزيين المعصية، وهذا وين مكانه؟ القلب. ولذلك أنت تستعيذ بالله من وسواس الشيطان، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تريد أمانا من الوقوع في الشبهات في الشهوات، عليك بالعلم والازدياد منه. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: وأما الشهوة فدواؤها صحة العلم والمعرفة، بأن إعطاءها شهواتها أعظم أسباب حرمانها إياها ومنعها منها، وحميتها أعظم أسباب اتصالها إليها، فكلما فتحت عليها أو فتحت عليها باب الشهوات كنت ساعيا في حرمانها. يقول: فكلما فتحت عليها على نفسك باب الشهوات كنت ساعيا في حرمانها إياها، وكلما أغلقت عنها ذلك الباب كنت ساعيا في إيصالها إليها على أكمل الوجوه. ولذلك إخواني، من كلام بعض التائبين ممن وقع في الفواحش وصل به الأمر إلى أنه يمارس الفاحشة ولا يجد لها أي لذة، فقد لذتها وصار يمارسها بدافع وبدعوة من الشيطان الرجيم أو من شياطين الإنس، وما اعتادته نفسه وألفت. ولكن الذي يتناول الشهوة بالحلال فإنه يستلذ بها وتكون له عونا على طاعة الله. رجل ما عنده إلا زوجته، زوجة واحدة أو زوجتين، ويأتي أهله بالحلال له في ذلك أجر، وآخر يصول ويجول مع النساء البغايا بالحرام والزنا، فتراه وجل خائف، ينتقل إليه مرض مثل الإيدز أو غيره من الأمراض التي لا علاج لها، وغالبهم يحكي يقول أنه بعدما ينتهي من الزنا يشعر بندم يقطع قلبه وفؤاده، ويكره تلكم المرأة التي كان معها. فلذلك يقول ابن القيم: فكلما فتحت عليها أي على نفسك باب الشهوات كنت ساعيا في حرمانها إياها، وكلما أغلقت عنها ذلك الباب كنت ساعيا في إيصالها إليها على أكمل الوجوه. مما يحكى يقال أن أحد السلف وقد بلغ من العمر عتيا قام فوثب وثبة قوية قفز، فاستغرب الناس من ذلك الحضور، قال: هذه جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. اليوم عندنا إشكاليات مع شباب عمارهم في الثلاثين يعاني من العجز الجنسي، ولما تسأله وإذا هو قد استنفذ طاقته في صغره بالاستمناء والنظر إلى المسلسلات والأفلام العارية وأجهد نفسه في ذلك، فلما جاء إلى الحلال وإذا هو عاجز عنه. قلب العبد إخواني الأفاضل يطمئن بذكر الله، وإذا اطمئن حصل له الأمان والراحة والسكينة، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن قلب من الذي يطمئن بذكر الله؟ قلب السليم. أما القلب الذي عليه الران وفيه الفتن وفيه الشهوات فينفر من سماع ذكر الله سبحانه وتعالى، بل بعضهم يقول: إني لأتصفح وسائل التواصل الاجتماعي مثلا الانستغرام وغيره، فتمر علي مقاطع الغناء ومقاطع المسلسلات والمسرحيات فأتأملها وأنظر فيها وأستلذ بها، ثم يمر علي مقطع فيه آية أو فيه موعظة يسيرة، يقول: فأسارع بإزالته لماذا؟ قلبه صار لا يتحمل ذكر الله سبحانه وتعالى، ومثل هذا قلبه مريض يحتاج إلى عناية. فمن وصل إلى هذه الدرجة أنه قام إذا مر على مقطع فيه آية أو حديث مرره ولم يلتفت إليه، وإذا مر بمقطع فيه تهريج وفيه شيء من أمور الدنيا أقبل عليه، فراجع نفسك وراجع قلبك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله أنواع إخوان الأفاضل، يقول ابن القيم: وهو أنواع ذكره بأسمائه وصفاته والثناء عليه بها. وكيف يكون لك هذا أخي الفاضل إلا بالعلم؟ تعرف ما معنى اسم الرحمن الرحيم الملك القدوس، ما مضمونه، وما الذي يلزم منه، وما أثره. الثاني تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وتمجيده. والغالب يقول القيم: والغالب من استعمال لفظ الذكر عند المتأخرين هذا. الثالث ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه، وهو ذكر العالم أو العالم. بل الأنواع الثلاثة هي ذكرهم لربهم، ومن أفضل ذكره ذكره بكلامه، ومن ذكره سبحانه دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه. فهذه خمسة أنواع من الذكر. لكن هذا العلم، الأنواع الخمسة هذه هي العلم، ماذا تعود على العبد؟ أمان في القلب، راحة، طمأنينة، بشرط أنك تذكر الله خالصا من قلبك، تطلب العلم خالصا لله سبحانه وتعالى، لا ترجو به شهرة ولا مماراة للناس ولا مجادلة ولا ليشار إليك بالأصابع ولا ليقال فلان خطيب وفلان مفوه وفلان حافظ وفلان قوي الحجة. ومن أثر العلم في تحقيق الأمن أثره في تحقيق الأمن الفكري. من أهم أقسام الأمن الأمن العقدي والفكري، فإن الأمن العقدي والفكري من أسباب سلامة المعتقد وسلامة أعمال الجوارح واستقامتها، ومن أسباب حماية الدين وحفظه وحفظ العقل وسلامته وحفظ المجتمع من الأفكار المنحرفة والمتشددة مع تحقيقه للوسطية والاعتدال. وتأملوا معي هذه الوقائع. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال له: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا، وقالت ملائكة العذاب: لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتها كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. هذا الرجل لما أفتاه العابد بفكر منحرف واعتقاد فاسد، إيش كانت النتيجة؟ أدى به ذلك إلى الانحراف في باب العمل، فأقدم على قتل العابد، لأنه اعتقد في قرارة نفسه أنه لن يغفر له، إذن لا فائدة من ترك الذنب. والعالم لما أفتاه بفكر سليم واعتقاد صحيح أقبل على الله بتوبة نصوح وترك الذنب، وأخذ بنصيحة العالم بأن ترك بلده واتجه إلى بلد أهل الصلاح. إذن هنا تحقق الأمن لمن؟ للفرد والمجتمع ومن حوله كلهم بالعلم، العلم الصحيح. خذ هذا الموقف الآخر الثاني. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل، إننا نقتل في العام الواحد أكثر من 70,000. قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه ينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنه على شيء وليسوا على شيء. وجه الدلالة من الحديث أن أولئك الناس مع وجود عقولهم إلا أنها مغيبة عنهم، ولم تغيب بمسكر ونحوه ومخدرات وغيره، لا، عطلت عن أداء مهمتها بسبب الانحراف في الفكر والعقيدة الذي وقع بسبب الفتن. ما سبب ذلك؟ لماذا غيبت العقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. راح العلم وظهر مكانه الجهل. وأعظم أمر إخواني الأفاضل أن يظهر الجهل في صورة علم وتطور. اليوم لما تقرأ في وسائل التواصل الاجتماعي، في تويتر وغيره، من طرح لبعض من يدعي الثقافة وهم في العلم ليسوا عوام بل جهال العلم الشرعي، ترى يتكلم بأمور ساقطة ويظهرها في مظهر إيش؟ مظهر النقد للدين، وهذا مبني على التطور، في حين أنه يهدم أصول التشريع بذلك دون أن يدرك، مثل ببغاء يكرر أقوال من لا دين عندهم. فيقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، ويظهر إخواني الأفاضل هذا الجهل في صورة كلام منمق وثقافة دنيوية عالية ودعوة للتطور والتقدم والحضارة والرقي، في حين أن من الداخل هي جوفاء. وتأملوا معي كذلك هذا الحديث عن عوف بن مالك أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فنظر في السماء ثم قال: هذا أوان العلم أن يرفع. فقال له رجل من الأنصار: أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين وعندهما ما عندهما من كتاب الله. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف، فقال: صدق عوف. ثم قال: وهل تدري ما رفع العلم؟ قال: قلت: لا أدري. قال: ذهاب أوعيته. تأملوا معي كذلك هذا الموقف وهذه الواقعة، وكيف أن العلم كان له أثر في تحقيق الأمن في المجتمع. عن محمد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد، خرجوا في مجموعة نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية. جابر بن عبد الله الصحابي الجليل جالس إلى سارية يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العلم إخواننا الأفاضل، نشر العلم له أثره في تحقيق الأمن للأفراد والمجتمعات. العلم فيه بركة. أكبر خطأ أن يوقف نشر العلم. لذلك لما حصلت الفتن في بعض البلاد العربية والإسلامية اضطروا إلى بث فتاوى العلماء الكبار كالألباني وابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع بمكبرات الصوت، وكان لذلك أثر بالغ في رجوع كثير من الخوارج عن آرائهم خصوصا وأن بعض أرباب الخوارج قد حرفوا كلام العلماء وبثوه على غير وجهه الصحيح. فهذا يزيد الفقير مع العصابة اللي معه أراد الخروج على الناس، خروج على ولي الأمر. قال: فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين. طبعا الخوارج عندهم عقيدة أن صاحب الذنب مخلد في جهنم، صاحب الكبيرة مخلد في النار. قلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وتأمل إلى استدلاله بالقرآن الكريم: وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال: أتقرأ القرآن؟ يقول جابر له: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: هل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ يبعثه الله فيه؟ قال: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك، غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال: فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا قال: فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، هذاك شقي. إذن العلم كان له أثر في تصحيح فكر هؤلاء النفر من الناس، مع أنهم استدلوا على فكرهم المنحرف باستدلالات من نصوص الكتاب والسنة، لكنها على غير وجه الصحيح. فنشر العلم الصحيح له أثره البالغ في إزالة الشبهات عن عقول الناس وردهم إلى الحق. كذلك رابعا من المواقف قصة مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله عنه للخوارج زمن الخليفة علي بن أبي طالب، قصة طويلة، لكن في النهاية إيش اللي حصل؟ حاججهم بالعلم، يقال رجع منهم 2000 وقاتل علي بن أبي طالب والصحابة البقية في معركة النهروان. العلم الشرعي إخوان الأفاضل يحقق العبد الأمن من الفتن قبل وقوعها وبعد وقوعها. حصلت فتنة، كيف أنك ما تدخل فيها؟ وإذا عمت البلاد كيف تتصرف وتكون في مأمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأرشد صلى الله عليه وسلم عند حصول الاختلاف وحصول الفتن بلزوم سنته، أي هديه وطريقته، وهذه لا تنال إلا بالعلم. السؤال المهم: ما هو العلم الذي يحقق هذا الأمن؟ الجواب: هو العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة وما ورد عن السلف من الصحابة والتابعين والعلماء الربانيين كالأئمة الأربعة وتلاميذهم ومن شهد له بالعلم والمعرفة الصحيحة، وليس من أرباب الفضائيات ومشاهير السوشيال ميديا. فأمثال هؤلاء ليس لا يؤخذ عنهم علم، ممن لم يشهد لهم بالعلم ولا يعرفون بالعلم الصحيح. العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة وما ورد عن السلف من الصحابة والتابعين، وهذه القرون قد زكاها الله وزكاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوا من؟ اتبعوا المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وما دام قد رضي الله عنهم، يعني رضي طريقتهم ومسلكهم وعلمهم وفقههم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طريقة السلف في تعاملهم مع نصوص الكتاب والسنة أسلم وأحكم وأعلم. من أراد النجاة وأن يحقق الله له الأمن في نفسه وأهله ومجتمعه وقلبه فعليه بالعلم الصحيح. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، أكتفي بهذا القدر، وإن كان الأمر يحتاج إلى مزيد بسط، لكن فيما ذكرنا كفاية للتنويه والذكر بفضيلة العلم وأثره في تحقيق الأمن للعبد والمجتمع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.